والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. ذلك الإشارة إلى ما تقدم من قوله جل وعلا: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أي الأمر ذلك ما وعد الله جل وعلا به أولئك محقق، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. من عاقب بمثل ما عوقب به، أي من أخذ حقه من ظالمه ثم اعتدى الظالم وبغى عليه، فالله جل وعلا وعده بالنصر، وعد المبغي عليه بالنصر. من جازى الظالم بمثل ما عاقبه به الظالم ثم إن الظالم بغى عليه اعتدى عليه وتجاوز، فهذا موعود بالنصر من الله. وفي قوله جل وعلا: من عاقب بمثل ما عوقب به، عوقب به أي اعتدي عليه، فهو في الأول اعتدي عليه ولم يكن عقابا لشيء مضى، وإنما ذلك جاء كما قال المفسرون من باب المجانسة، كما في قوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الأولى سيئة والثانية ليست بسيئة لأنها مقابل شيء، فالبادي ظالم، لكن الثاني لا، ليس بظالم. وهنا من عاقب بمثل ما عوقب به هو اعتدي عليه ولم يكن نتيجة عقاب لشيء مضى، فذلك كما قال المفسرون من باب المجانسة. وكما في قوله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من اعتدى عليكم هذا اعتداء، بدأ بالظلم، بدأ بالتعدي، فاعتدوا عليه، فعلكم نحوه ليس من باب الاعتداء وإنما من باب المقاصة، فجاء بلفظ الاعتداء من باب المجانسة والمشاكلة لللفظ. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، أراد المعتدي الأول أن يتجاوز الحد ويزيد في ظلم المظلوم الأول، فالمظلوم الأول موعود من الله جل وعلا بالنصر، لينصرنه الله، واللام هنا كما قال العلماء موطئة للقسم، وكأنه قال والله لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور، إثبات صفتين عظيمتين لله جل وعلا، عفو عن عباده، غفور لذنوب المذنبين. وهنا ناسب ذكر صفة الله جل وعلا العفو، العفو، لأن من عاقب بمثل ما عوقب به، من عاقب أمامه أمران، هو مخير بين أمرين، إما أن يعاقب من تعدى عليه وهذا من حقه، وهناك ما هو أعلى من ذلك وهو العفو، وهو العفو عمن ظلمه، من عفا وأصلح فأجره على الله. فالمجني عليه بالخيار بين أمرين، أحدهما أفضل من الآخر، فإذا اختار المفضول فالله جل وعلا عفو عنه. والفاضل ما هو؟ هو العفو عمن ظلمه واعتدى عليه. إن الله لعفو عمن أخذ بحقه ولم يعفو، غفور جل وعلا لذنوب المذنبين من عباده. وهذه الآية قيل نزلت في أذى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من الصحابة رضي الله عنهم، حيث آذوهم، فإذا أخذ المسلمون بحقهم ثم تجاوز الظالمون فاعتدوا زيادة، فالله جل وعلا واعدهم بالنصر. وقيل نزلت في قوم من المسلمين جاءهم قوم من المشركين في أواخر شهر حرام، فناشدهم المسلمون بأن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المسلمون، فأبى المشركون إلا القتال، فنصر الله المسلمين على المشركين، لأن المسلم توقف عن القتال في الشهر الحرام إلا من اعتدى عليه فله أن يدافع عن نفسه، فإذا دافع عن نفسه فله من الله جل وعلا النصر، وقد نصرهم الله جل وعلا على المشركين المعتدين. والله جل وعلا وعد بالنصر وهو القادر على كل شيء. قال جل وعلا: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. هذه كالمؤكدة لقوله جل وعلا: لينصرنه الله، لينصرنه الله. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فقادر على أن ينصر العدد القليل أمام العدد الكثير ويؤيدهم، كما حصل ذلك في معارك عدة بين المسلمين والكفار. يكون المسلمون قلة في العدد وضعفا في العدة، ومع ذلك ينصرهم الله جل وعلا على الكفار مع كثرة عددهم وقوة عدتهم. فالله جل وعلا قادر على ذلك، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. فقدرة الله جل وعلا لا حد لها، وقدرة الله جل وعلا لا تقاس بقدرة المخلوق، ولا تتوقف على الأسباب وعلى الإمكانيات وعلى العدد والعدة، لا تتوقف على شيء من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يولج يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وذلك بطول الليل أحيانا فيأخذ من النهار، فيطول الليل ويقصر النهار، ثم بعد فترة تتغير الحال فيطول النهار ويقصر الليل، يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل. ومن يقدر على ذلك غير الله؟ لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك أي الأمر ذلك كما تقدم، بأن الله يولج الليل في النهار، أو ذلك النصر والتأييد بأن الله يولج الليل في النهار. ذلك يصح أن يكون مبتدأ وخبره بأن الله يولج الليل في النهار، والباء هنا سببية، بسبب أن الله يولج بمعنى يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع عليم. إثبات الصفتين العظيمتين لله جل وعلا، السمع والبصر، فهو لا يخفى عليه شيء، يسمع جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم به أو يخبر به أحد. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت خولة بنت حكيم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فتقول: أنا معهم، معهما، مع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة المجادلة، ويخفى علي بعض كلامها، وقبل أن تنتهي من حديثها أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونزل الفرج من الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وأن الله سميع لا يخفى عليه شيء، وسع سمعه كل شيء، بصير، بصره جل وعلا نافل، مطلع على جميع خلقه، لا تخفى عليه خافية، ولا يكن منه ستر ولا ليل ولا نهار جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. الخلق بين يديه، يرى ويسمع ما يجري منهم تعالى وتقدس. وأن الله سميع بصير، إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يقال كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين، ولا تنفى صفة السمع والبصر عن الله جل وعلا فيعطل من صفات الكمال سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، ذلك بأن الله هو الحق، فهو الإله الحق، ودينه حق، ورسوله حق، وكتابه حق، وصفاته حق جل وعلا. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه، وفي قراءة: وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. تدعون يكون خطابا للمشركين، ويدعون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، يراد بما يدعون أي المشركون. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يدعون من دونه هو الباطل، لا وجود له ولا حقيقة له، ولا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، ملك أو ميت أو صنم أو وثن، مخلوق من مخلوقات الله مهما يكون، وإن كان من أفضل الخلق فلا يستحق شيئا من أنواع العبادة، لأن العبادة لله جل وعلا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل صفاته وأحبها إليه صفة العبودية، فلا شراكة له في الألوهية، ولا يستحق صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولا يرضى بأن يوصف بغير ما وصفه الله جل وعلا به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. إذن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. وأي شخص صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد انتهك أعظم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، لأن العبادة حق الله جل وعلا وحده، فإذا صرف شيء من حق الله جل وعلا للمخلوق فقد انتهك المرء أعظم أنواع الظلم. أخذ حق مخلوق لمخلوق آخر أليس ذلك ظلم؟ ظلم، كما قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فتعدي مخلوق على مخلوق ظلم. فإذا كان في صرف حق الله جل وعلا لمخلوق ماذا يكون؟ أظلم الظلم وأشده أفظعه. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإذا دعا المرء مخلوقا كائنا من كان فقد وقع في الباطل، وقع في الحرام، وقع فيما لا يحل. وحال كثير من الناس يدعي الإسلام ويعمل الأعمال الصالحة لكنه يبطلها بالشرك الأكبر من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فإذا دعا أي مدعو من دون الله فقد أبطل جميع عمله ووقع في الشرك الأكبر، كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام، يصلي ويصوم ويزكي، فإذا انتهى من صلاته توجه إلى قبر الولي أو السيد ووقف أمامه خاشعا وطلب منه شيئا لا يستحق أن يطلب إلا من الله جل وعلا، بهذا أحبط كل عمله والعياذ بالله، أشرك مع الله في العبادة فحبط عمله. وكل من أشرك مع الله في عبادته فقد حبط عمله، كما قال الله جل وعلا في حق أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فحال كثير من المسلمين في كثير من بلاد الإسلام واقعون في الشرك الأكبر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذا وقف أمام قبر الولي أو الوثن أو الصنم أو السيد أو من يزعمه، وربما يكون هذا القبر فيه أحد أو ليس فيه أحد، أو فيه من هو رجل صالح في روضة من رياض الجنة، أو فيه من هو فاجر في حفرة من حفر النار، لا يدري ماذا يقال حوله، فيقف هذا المسكين ويحبط عمله كله بتوجهه إلى هذا المخلوق. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لا حقيقة له ولا يستحق شيئا من أنواع العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. وأن الله هو العلي الكبير، والعلي الأعلى جل وعلا، له العلو المطلق، العلي له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات جل وعلا. فعلو القدر في قلوب العباد، عالي القدر سبحانه وتعالى، وعلو القهر قاهر لجميع مخلوقاته، لا أحد يستطيع أن يتصرف أو أن يفلت من يده سبحانه وتعالى، فهو قاهر لجميع مخلوقاته. وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق المخلوقات كلها، بائن من الخلق جل وعلا. وقد ظل في هذا طوائف من الناس ممن يزعم الإسلام، ونفوا صفة العلو عن الله جل وعلا، وقالوا إذا وصفناه بالعلو حددنا الجهة، والله جل وعلا لا جهة له، جابوه من باب التنزيه، وهم عطلوا الله جل وعلا من صفات الكمال بذلك. وقال بعضهم الله جل وعلا حال في كل مكان، تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبئس القول قولهم، وبئس القوم هم الذين الدواب خير وأفضل منهم وأعرف بربها جل وعلا من هؤلاء. عرف بالتتبع أن الدابة إذا حزبها أمر وإذا اشتد عليها الطلق الوضع وضع جنينها رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله فيغيثها الله جل وعلا. لأنها فطرت على أن ربها جل وعلا فوق. وبعض هؤلاء والعياذ بالله يقول إن قولك سبحان ربي الأعلى مثل قولك سبحان ربي الأسفل سواء بسواء، تعالى الله وتقدس، لأنه في العلو وفي السفل، تعالى وتقدس، وهو جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، وأن الله هو العلي له العلو الكامل، الرحمن على العرش استوى، جاء ذلك مكررا في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، الكبير الذي كل شيء يصغر أمامه وبين يديه ومعه تعالى، فهو الكبير بالمعنى الحقيقي الكامل، كما يقول المسلم يفتتح صلاته بقوله الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فهو لا يقارن بخلقه تعالى وتقدس، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال. وفي هذه الآيات الثلاث اشتملت على عدد من صفاته جل وعلا، والواجب على المسلم أن يثبت صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ويقول فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل كيف استوى الرحمن على العرش، كيف استوى، فاهتم لهذا الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحلاء يعني العرق، واشتد به لعظمة هذا السؤال، لأن هذا السؤال لا ينبغي أن يقال ولا ينبغي أن يسأل عنه. ثم قال رضي الله عنه قولته المشهورة الاستواء معلوم، يعني معنى الصفة، معنى الاستواء، معنى البصر، معنى السمع، معنى القدرة معلوم، الاستواء معلوم، والكيف كيف كذا مجهول، هذا لا يستطيع المخلوق أن يحيط بكيفية صفة الخالق تعالى وتقدس، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. قال وما أراك أي للسائل إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من مجلسه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. فعرف رضي الله عنه أن هذا رجل سوء جاء ليشبه على الحاضرين وليشككهم يسأل عن كيفية لا يستطيع المخلوق أن يحيط بها. فقال جل وعلا في هذه الآيات إن الله لعفو غفور، وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير. فالواجب على المسلم إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، والمعنى معلوم والكيف مجهول، ولا يسأل عن الكيفية، ولا يستطيع المخلوق إلى سميع، عرفنا معنى سميع، بصير عرفنا معنى بصير، علي عرفنا معنى علي بأن له العلو والمطلق، كبير عرفنا معنى كبير وهو الكبر. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: أخي كان طالب علم لا يعرف إلا المصحف والمسجد، ولكن في آخر الأمر رجع إلى قرناء السوء وترك طلب العلم ولم تجدي معه النصيحة، فهل أساكنه؟
الجواب: لا تيأس منه، ما دام له أصل في الخير وفي طلب العلم وقراءة القرآن فلا تيأس، وكرر النصيحة ولا تبتعد عنه ما دام يؤدي الفرائض، فلا تبتعد عنه ما دام يؤدي الفرائض فلا تيأس واستمر معه، لعل الله أن يهديه ويخلصه من قرناء السوء.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأنوي البقاء للحج، ولكن ذهبت إلى المدينة في شوال وعدت ولم أحرم بعمرة لأنني أنوي الحج مفردا، فهل يصح لي أن أحرم من مكة؟
من كان يريد الحج وتوجه إلى مكة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فأنت في المدينة في شوال في أشهر الحج وتريد مكة للحج، يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت مكة لحج أو عمرة وأنت دون الميقات وجب عليك أن تحرم، يعني خلف الميقات وجب عليك أن إذا حاذيت الميقات أن تحرم منه. والآن تقول إنك في المدينة وتريد الحج وجئت إلى مكة بدون إحرام، فعليك أن تعود إلى المدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة، ثم أنت بالخيار إذا حاذيت الميقات أن تحرم بالحج فقط أو تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج.
يقول السائل: من أين يلتقط الحاج الجمرات، وفي أي وقت أفضل للرمي؟
تلتقط الجمرات من أي مكان، تلتقط الجمرات من أي مكان. إذا انصرفت من مزدلفة قبل طلوع الشمس لك أن تلقط الجمرات، ولك أن تأخذها من منى، ولك أن تأخذها من الطريق، فتأخذ الجمرات من أي مكان. وأفضل وقت لرمي الجمار هو ضحى يوم العيد، جمرة العقبة ترمى ضحى في الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة ليلة العيد حتى أسفر جدا بعد صلاة الفجر حتى أسفر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، فبوصوله منى بدأ بجمرة العقبة. ومن المعلوم أنه وصلها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس بقليل وارتفاعها، رمى جمرة العقبة، هذا أفضل وقت للرمي. ويجوز الرمي للضعفة بعد منتصف الليل ويستمر وقت الرمي والحمد لله، لكن أوله بعد منتصف الليل وأفضله ضحى يوم العيد، هذا بالنسبة لليوم الأول يوم العيد جمرة العقبة التي يحصل بها مع الحلق والتقصير التحلل الأول. وأما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، فهذه كلها ترمى بعد الزوال، وأفضل وقت لها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة، والوقت فيه متسع للرمي من بعد الزوال إلى الليل. وأفتى العلماء وفقهم الله لجواز الرمي ليلا نظرا لكثرة الناس والزحام الشديد.
يقول السائل: لقد كنت من حجاج سنة ماضية، وقد حججت مع أبي عن أبي، وكان برفقتي أمي وزوجتي، وعندما أقلعت الطائرة كان اتجاهنا إلى المدينة المنورة، وكان إحرامنا في المتاع بالطائرة، وعندما اقتربنا من الميقات نودي أن النزول بجدة، فنزلنا ولم يحرم أحد من الميقات.
نعم، ثم أحرمنا.
يقول: ثم أحرمنا من جدة.
في هذه الحال ليس عليكم شيء، لأنكم أخرتم الإحرام بنية إنكم من جدة تتوجهون إلى المدينة، كان نيتكم التوجه للمدينة، فلم يتيسر لكم ذلك وأحرمتم لما نزلتم جدة، أحرمتم وتوجهتم إلى مكة، فليس عليكم شيء في ذلك ما دام أنكم أخرتم الإحرام من أجل التوجه للمدينة، لما لم يتيسر لكم أحرمتم من جدة فلا بأس.
يقول السائل: ما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مع العلم أنه لا يوجد عمل بديل له؟
يوجد ولله الحمد أعمال كثيرة، فإذا ترك المرء الشيء لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. والعمل في البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معهم ويتعاون معهم في العمل. وأما إن كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو والعياذ بالله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا، وما ذاك إلا لشدة حرمته. والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من حارب الله ورسوله فهو مغلوب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، لأنه متعاون معهم وكاتب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يلقي الشيطان في نفس المرء بأنك إن تركت هذا العمل ضعت، ولا تجد مثله ولا تجد بدله، وأشياء يخوفه بها، وهو إذا ترك ذلك لله جل وعلا عوضه الله جل وعلا خيرا منه. والله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده، الرزق على الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعمل المسلم ويجتهد، والله جل وعلا يرزقه الرزق الحلال.
يقول السائل: حضرت لأداء العمرة يوم 24 من شهر رمضان محرما من رابغ، ومن ثم أدى المناسك وذهب إلى المدينة للزيارة، وعند العودة أحرم من أبيار علي وقام بأداء العمرة عقب صلاة الفجر يوم العيد، والآن مقيم بمكة لأداء فريضة الحج، ويريد أن يعتمر في شهر ذي القعدة، فمن أي مكان يحرم؟ وهل عليه هدي؟
في هذه الحال ما دام أحرم في شوال بعمرة فعليه هدي التمتع، لأنه متمتع بالعمرة إلى الحج. وإن أحرم بعمرة في ذي القعدة من المدينة أو من الطائف أو من أي مكان فكذلك، هو هدي واحد، عمرة واحدة أو أكثر. أحرم بعمرة في شوال ثم سافر في ذي القعدة وأحرم بعمرة، ثم سافر في أول ذي الحجة وأحرم بعمرة، وهكذا مهما تعددت العمرة في أشهر الحج فعليه هدي واحد، هدي التمتع.
يقول السائل: أعمل في أحد مستشفيات مكة، وفي موسم الحج يكون العمل 12 ساعة يوميا بدون راحات، بما في ذلك يوم عرفة وأيام العيد، وأريد الحج، فهل يجزئ البقاء في عرفة جزءا من الليل فقط؟
وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة، وقال بعض العلماء من زوال الشمس يوم عرفة، وقد اختلفوا في أوله، وينتهي بطلوع الفجر من ليل من يوم النحر يوم العيد. فإذا وقف الحاج بعرفة بعد الغروب ولو قليلا له إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج والحمد لله. فوقت الوقوف بعرفة موسع ولله الحمد. فإن وقف بعرفة نهارا لزمه أن ينتظر حتى غروب الشمس، وإن لم يتيسر له الوقوف بعرفة نهارا ووقف ليلا كفى ولو قليل من الليل، فممكن أن يحج ولو لم يدرك عرفة إلا قبل طلوع الفجر بقليل والحمد لله.
يقول السائل: ما هو الأفضل في ذبح الهدي؟ هل الذبح في منى أو دفع ثمنه للمكاتب المكلفة؟
إذا أمكن أن يتولى المرء هديه أو أضحيته بنفسه يذبحها ويأكل من لحمها ويهدي ويتصدق فهو أفضل. وإذا شق عليه ذلك ووكل أحد المكاتب المرخص لهم من قبل الدولة وفقها الله، فالدولة تراقب عملهم فتبرأ ذمته بذلك ولا شيء عليه، إذا وكل فلا حرج عليه، وإن تولى ذلك بنفسه فهو أولى له.
يقول السائل: لقد قمت بعمرة في هذا العام، وعندما نزلت الطائرة بالقاهرة قمت بالغسل ثم لبست الإحرام، وعندما اقتربنا من الميقات نويت العمرة وصليت ركعتين بالطائرة، لكن لم يكن عندي ما أنتعله سوى حذاء مخيط، فهل عمرتي صحيحة؟
عمرتك صحيحة ولا حرج في أي شيء تنتعله، حتى لو لم يكن عندك إلا خف كنادر ونحوها فلا حرج، تلبس ما بين يديك ما يتيسر. يلبس المرء الحاج أو المعتمر نعلين، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولا حرج في النعلين أن يكونا مخيطين، لا حرج في ذلك.
يقول السائل: لقد قمت من بلدي بنية العمرة ثم الحج لنفسي، وأتممت العمرة في رمضان، ثم ذهبت إلى المدينة، ثم بعد رمضان أي في شوال عدت إلى مكة وأحرمت من الميقات حيث نويت عمرة لي أيضا، وبعد تمام ذلك قال لي البعض: بما أنك قد حججت مرتين فلما لا تنوي هذه الحجة لأمك؟ والسؤال أرجو إفادتي، هل أستطيع أن أحج عن أمي وكيف يكون ذلك؟
الجواب: نعم تستطيع أن تحج عن أمك، ويكون ذلك بالنية. جميع الأفعال سواء بسواء، لك أو لأمك أو لمن شئت، وإنما تكون لأمك بالنية. عند عقد الإحرام تنوي أن هذه الحجة عن أمك، وإن لبيت وقلت لبيك عن أمي فحسن، وإن نويت بقلبك ولم تذكر أمك عند التلبية فلا بأس عليك، المهم النية. إذا نويت عن أمك أصبحت لها ولك أجر بذلك.
يقول السائل: كيف ندعو في صلاة الجنازة إذا كان المتوفى طفل؟
إذا كان المتوفى دون البلوغ فتقول بعد التكبيرة الثالثة بعد الدعاء لعموم المسلمين: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل.
يقول: وهل ترفع اليدين عند كل تكبيرة؟
نعم ترفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الأربع على الجنازة. يقول: هل يصح أن أؤدي مناسك الحج بدون زيارة المدينة؟ الجواب: نعم، لا تلازم بين زيارة المسجد النبوي والحج والعمرة، فيجوز أن تحج ولا تزور المدينة، ويجوز أن تعتمر ولا تزور المدينة، ويجوز أن تزور المسجد النبوي ولا تحج ولا تعتمر، لا حرج عليك، لأن زيارة المسجد النبوي قربة عبادة مستقلة، والحج كذلك والعمرة كذلك، فزيارة المسجد النبوي مستحبة وليست بواجبة، وأما الحج والعمرة فهو ركن من أركان الإسلام. يقول: إنه تعامل بالربا لأنه مضطر لذلك، ما الحكم؟ أقول: عليه الواجب عليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وإذا تاب العبد توبة صادقة لله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه. ويقول السائل: هل هناك كفارة مالية عن قتل الخطأ بدل صيام الشهرين؟ والجواب: الكفارة الواجبة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس بعد ذلك شيء. إن استطاع الرقبة، والرقبة ممكن أن يجدها في بعض أقطار العالم الإسلامي فيشتريها أو يوصي من يشتريها له ويعتقها، فإن لم يستطع ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام في الوقت الحاضر فالصيام في ذمته متى ما قدر عليه صام، وليس فيه انتقال لإطعام 60 مسكين كما في بعض الكفارات. فكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ومثل ذلك كفارة الظهار. وأما كفارة قتل الخطأ فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين.
يقول السائل: هل يجوز ممارسة أي عمل أثناء الحج حتى يقدر على مصروف المعيشة؟
الجواب نعم، لا حرج عليه أن يعمل وهو حاج، يعمل في عرفة، يعمل في مزدلفة، يعمل في منى، يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا، لا حرج عليه في ذلك.
يقول السائل: ما حكم حلق الشعر النابت على أعلى الرقبة من تحت الذقن؟
هذا لا حرج فيه لأنه ليس من اللحية، أن الشعر النابت على الرقبة لا بأس بحلقه.
يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد، وما الحكم إذا كان هذا السواد بنوع من أنواع الحنة؟
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بوالد أبي بكر ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فالحنة والكتم إذا مزج وغير بهم الشيب فحسن، ويغير بالحنة وحده، ويغير بالحنة والكتم، ويغير بالزعفران ونحوه، لا حرج، إنما لا يغير بالسواد لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
يقول السائل: هل يجوز لنا أن نذهب في اليوم 7 من ذي الحجة لنقيم الخيمة ثم نرجع إلى مكة لنحرم منها 8 من ذي الحجة؟
لا حرج، لا بأس أن تحرم، أن تخرج إلى منى في 6 أو 6 أو 5، لا حرج عليك في ذلك، لتبني خيمتك ثم تعود إلى مكة وتحرم منها في 8 وتخرج إلى منى محرما.
يقول السائل: إذا أراد الإنسان أن يؤخر سعي الحج إلى حين نزوله من عرفة ويسعى وهو متحلل، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا دخل مكة إن كان قادما من بعيد وطاف طواف القدوم فله أن يسعى بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، فإن عجله بعد طواف القدوم جاز، وإن أخره بعد طواف الإفاضة وبعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، جاز ذلك ولا حرج.
يقول السائل: لماذا سمي شهر رمضان المبارك؟